بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مادة الفقه وفي مختصر الخرق كنا نتكلم في الدروس الماضية على مسائل وأحكام الحيض، ووقفنا عند قول الإمام الخرقي رحمه الله امتدادا لهذا الباب وذكر ما يتصل به، قال: وأكثر النفاس 40 يوما. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، ونقل عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد هذا، وعلى هذا جماعة الناس. روي عن عمر وابن عباس وعثمان وعائد بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول جماهير أهل العلم، قال به مالك والشافعي. في رواية أخرى نقل عن مالك والشافعي أن أكثره 60 يوما، أن أكثره 60 يوما، لما ورد عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر. قال: والمرجع في ذلك إلى وجود هذه الأشياء. قال الشافعي: كقول الجمهور غالبه 40 يوما. وهذا هو ما ورد عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل وهو ثقة. وجاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه الدارقطني. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن مدة النفاس 40 يوما. وإن وجد حالات تزيد عن 40 فما حكمها؟ قال: إن صادف عادة الحيض فهو حيض، يعني إذا كملت 40 واستمر الدم معها وكان هذا الوقت هو وقت زمن حيضها قبل الحمل. على سبيل المثال، طهرت يوم 30 من الشهر، كملت 40 يوم 30 من الشهر، وهي عادتها تأتي الدورة قبل حملها في يوم 1 من الشهر، فاستمر الدم معها في يوم 1 و2 ونحو ذلك، فيقول إن هذا يصادف زمن الحيض فيعتبر حيضا بعد انتهاء النفاس. وإذا لم يكن عادة فهو استحاضة، يعني دم فساد. يقول الإمام أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة، وإن لم ولم يأتها زوجها، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة، يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إذا أدركها رمضان، ولا قضاء عليها لأن هذا ليس في زمن الحيض. ثم قال المؤلف رحمه الله: مسألة وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم 40 استحبابا. يعني أن مدة النفاس ليس لها حد من حيث القلة، فقد يكون 20 يوم أو 10 أيام أو يوم، ولا حد لأقله، قد يكون أقل من يوم، وقد تلد المرأة وليس معها دم. فإذا أنها رأت النقاء والطهر ولم تجد صفرة ولا كدرة في هذه الأيام التي قبل 40، فإنها تعتبر طاهرا وتلزمها الصلاة ويلزمها الصيام الواجب، لكن لا يقربها زوجها فلا يجامعها احتياطا لاحتمال أن يأتيها الدم في هذه المدة التي هي زمنه. قال محمد بن حسن وأبو ثور: أقله 1 ساعة. ولم يرد في الشرع تحديد، فيرجع فيه إلى وجود هذه الحالات، قد وجد قليلا وكثيرا، روي أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، يعني أنها ولدت ولدا جافا وليس فيها شيء من الدماء. قال أبو داود: ذكرت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد حديث جرير، كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخرة، فجعل يعجب منه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. ولأن اليسير دم وجد عقيب سببه وهو الولادة فيكون نفاسا كالكثير، يعني إذا وجد دم يسير بعد الولادة فيعتبر نفاس، فهو كالدم الكثير، فإذا انقطع صار طهرا. ثم ذكر عن الإمام أحمد مسألة، قال: إذا أن المرأة ولدت وطهرت أو رأت النقاء لأقل من يوم هل تعتبر طهرت؟ قال: لا، تتريث وتنتظر، لأنه قد يحصل مع النساء حتى في زمن الدورة الشهرية ينقطع عنها الدم فترة، قد يكون ساعتين أو ثلاث أو عشر أو نصف نهار أو نحو ذلك، فلا يعتبر هذا حكما لها بأنها قد طهرت، وإنما تتريض وتنتظر حتى تطمئن إلى أنه قد انقطع فتغتسل. قال: وجه ذلك أن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، فلا يخرج عن حكم النفاس بمجرد انقطاعه، لأن ذلك يفضي إلى أن لا تسقط الصلاة عنها في نفاسها، إذ ما من وقت صلاة إلا ويوجد فيه طهر يجب عليها الصلاة به، وهذا يخالف النص والإجماع. والأدلة الدالة على هذا: فلا تتسرع المرأة في الاغتسال واعتقاد أنها قد طهرت، إنما هذا يكون بسبب جفاف حصل بسبب قلة السوائل ونحو ذلك. ثم قال مسألة: إذا ولدت المرأة ولم تر دما أصلا، ولدت ولدا وليس معه دهم، قال: فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. وفي وجوب الغسل عليها وجهان: أحدهما لا يجب لأن الوجوب من الشرع، وإنما ورد الشرع بإجابة على النفساء، وليست هذه نفساء ولا في معناها، لأن النفساء قد خرج منها دم يقتضي خروجه وجوب الغسل، ولم يوجد ذلك في من لم يخرج منها دم. والقول الآخر والوجه الثاني أنه يجب لأن الولادة مظنة للنفاس، فيتعلق الإجاب به كتعلقه بالتقاء الختانين وإن لم يوجد إنزال. فالقول الآخر هو أنه يلزمها الاغتسال ولو لم يكن معها دم، من باب أن هذا هو مظنة النفاس، فهي نفست الولد ولم يصاحبه دم، وهذا قد يكون من إكرام الله تعالى لهذه المرأة. ثم قال رحمه الله: فصل. وإن طهرت دون الأربعين، يعني المرأة بعدما ولدت استمر معها الدم إلى شهر أو إلى شهر وخمسة أيام ونحو ذلك، فإنه إذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، لأنها رأت النقاء. ويستحب أن لا يقربها زوجها قبل الأربعين. قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان ابن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني. ولأنه لا يأمن من عود الدم في زمن الوط، فيكون واطئا لها في نفاسها، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على التحريم، من باب الاحتياط لهذا الأمر، لأننا حكمنا لها بأنها طاهرة وألزمناها بالاغتسال والصيام والصلاة، لكن لو عاودها الدم بعد ذلك في مدة الأربعين يعني في يوم 35 طهرت وصلت 35 36 37 38 رجع لها الدم، فما حكمه؟ القول الصحيح في هذا أنه نفاس وأنه تابع لما قبله، لأنها لا تزال في زمن النفاس، فتدع له الصوم والصلاة وتقضي ما صامته في تلك الأيام على قول عند بعض أهل العلم. وقال بعضهم إنها برئت ذمتها منه وهي طاهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: إذا أن المرأة حملت ووضعت شيئا يتبين فيه خلق الإنسان فيعتبر نفاس، والدم معها دم نفاس، ويترتب عليه الأحكام من خروجها من العدة إن كانت مطلقة، ومنعها من الصلاة والصيام زمنه، ولا يجوز لزوجها أن يقربها. وأما إذا أنها ألقت نطفة أو علقة فلا يعتبر نفاسا. وأما المضغة فهي التي قد يكون نفاسا وقد لا يكون، فهو إن تبين فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر نفاسا على القول الراجح. مسألة أخرى، قال المؤلف: إذا ولدت المرأة توأما فمتى تبدأ مدة النفاس ومتى تنتهي؟ إذا ولدتهما وبينهما فاصل، فولدت أحدهما اليوم والثاني بعد 4 أيام، فالقول المشهور هو أن النفاس يبدأ من الأول وينتهي بانتهاء 40 من ولادته. وقول آخر أنه لا يعتبر نفاسا إلا بعد وضعها كل ما في بطنها وبعد تمام 40 من وضع الأخير. والقول الأول هو الذي رجحه كثير من أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله، وإن كان بعض أهل العلم قال أوله من الأول وآخره من الثاني أو الأخير، لكن الراجح في هذه المسألة هو أن المعتبر الوضع للأول لأنه هو بداية النفاس والبقية تبع له. يقول الشارح رحمه الله: حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وما يسقط عنها، فما يحرم عليها من الصلاة والصيام والجماع، وما يسقط عنها من وجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك، وكذلك ما يتعلق بوطئها في النفاس لو وقع فإنه يلزم الكفارة وهي دينار أو نصفه كما مر بنا في الحيض. قال: ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله، فالمرأة النفساء تضع الحمل وبهذا تخرج من العدة فلا تأثير له في العدة، بينما في الحيض لا بد أن تحيض 3 حيض. قال: ولا يدل النفاس على البلوغ لأن البلوغ حصل بالحمل قبله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بالحيض. قال: ومن كانت من النساء لها أيام في الحيض معينة مستقرة فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه 3 مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه 3 المرات أعادته إذا كان صومها واجبا. وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها 3 مرات. هذه مسألة مشهورة عند العلماء، وهي أن المرأة التي اعتادت زمنا وعددا محددا من الأيام ومن الشهر فحصل لها تغير، وهذا كما تلاحظون يحصل كثيرا في هذا الزمن، عندما تغيرت الأطعمة وكثرت دواعي إثارة الهرمونات عند النساء وصار عندهن كثير من الاضطراب ونحو ذلك، فمسائلهن في هذا الباب لا تنتهي. هنا يقول المؤلف إن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها، يعني عادتها تأتيها يوم 30 من الشهر أو يوم 1 من الشهر، فجاءتها يوم 25 تقدمت 5 أيام، هل هذا حيض أو لا؟ هنا يقول لا يعتبر حيض حتى يمضي عليه 3 مرات وهو على هذا المنوال، فيصير حينئذ هو العادة. ففي المرة الأولى والثانية والثالثة لا تترك الصلاة ولا الصيام، وإنما تصوم وتصلي حتى يتكرر 3 مرات، فإذا تكرر صار عادة وانتقلت إليها. مسألة ثانية، قال لو أن عادتها 5 أيام فزادت عادتها وصارت 8 أيام، يقول تبقى عادتها المعتادة 5 أيام وما زاد عليها تغتسل وتصلي 3 أيام حتى يتكرر معها 3 مرات، ثم يصير هو عادتها وتقضي ما صامته من الصوم الواجب. هذا هو الذي ذكره المؤلف وعليه كثير من أهل العلم، أو هو المشهور عندهم. لكن القول الآخر هو أنها إذا كان هذا الدم له صفات دم الدورة من حيث أنه ثخين وأسود ومنتن، فإنها تجلسه من حين ما بدأت، وإذا طهرت تقضي تلك الأيام ل3 أشهر من حيث الصلاة والصيام، وإذا تكرر 3 فإنه حينئذ يصير هو عادتها. يقول العرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل، ولم يجوز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه. ولذلك لما كان بعض أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي؟ قالت نعم، فأمرها أن تأتزر، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العادة أو جاء قبلها، ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. مسألة أخرى أو دليل آخر، حين حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع علمت الحيضة برؤية الدم لا غير، ولم تذكر عادة، يعني أنه ليس في زمن عادتها، ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه لم يأت في العادة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأت، يعني على غير المعتاد. هذا دليل على أنه في غير وقت عادتها واعتبرته عادة، وأيضا اعتمد عندها وعند النبي صلى الله عليه وسلم وغيرت نسكها من أجل هذا، وقالت وددت أني لم أكن حججت العام، يعني تمنت أنها لم تأتي في هذه السنة لئلا تقع في هذا الحرج أمام من يعرفها. قال ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها، ولا كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب، ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه. وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهن رضي الله تعالى عنهن يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فعلى هذا تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على أكثر الحيض، يعني أنها إذا رأت الدم فإنها تجلس سواء كانت عادتها تقدمت أو تأخرت أو زادت عن المعتاد، ما لم يكن زائدا عن أكثر الحيض، وأكثر الحيض هو 15 يوما، فإذا زادت عن أكثر الحيض فإنه يكون حينئذ استحاضة وليس بحيض. ثم قال مسألة: من كانت لها أيام فرعت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجي أيامها. والمراد بهذا هو الطهر بين الدمين، فامرأة كان لها أيام فرأت الطهر فهي طاهر حينئذ تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام، وبعد انقضائها أو رأت في العادة. يقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، بمعنى أن المرأة إذا رأت النقاء التام فإنها تغتسل وتصلي ولا تتوقف عن ذلك، وأما إذا كان أي ساعات قليلة كما دون اليوم فإنها لا تلتفت إليه. لكن إذا كانت رأت الطهر زمنا، أن يكون نهارا كاملا أو 10 ساعات أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر طهرا. وكما هو ثابت بما جاء في قوله تعالى من وصف الحيض بأنه أذى في قوله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإنه حينئذ إذا رأت الدم الذي هو دم الحيض بعلاماته فإنها لا تصلي، ولا يجوز لزوجها أن يقربها. وقالت عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، والمراد بها ماء يجري عقب دم الحيض يكون لونه أبيض يدل على النقاء، وهذا في كثير من النساء، وبعضهن قد لا يكون معها هذه القصة، ويعتبر اختبارها للنقاء أن تدخل قطنة في محل الخارج، فإذا خرجت كما دخلت من النقاء وليس فيها كدرة ولا صفرة فإنها قد طهرت. يقول: إذا عاود الدم المرأة فلا يخلو إما أن يعودها في زمن العادة، انقطع عادتها 7 أيام، جاءتها الدورة 3 أيام ثم انقطع عنها 2 يوم، ثم عاودها 2 يوم، فما حالها وما شأنها؟ يقول الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه إذا عاودها زمن الحيض أنه يعتبر حيضا، وكأنه لم ينقطع، فالأيام التي صامتها قالوا تعيد صيامها لأن صومها لها زمن الحيض، وكونها ظنت أنه نقاء قد يكون نقاء لكنه ليس نقاء تاما بدليل عود الدم في وقته. والقول الآخر أنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد، والأول هو الأرجح. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.